السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذه رسالة ثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 13 بعد 104، وهي بعنوان 10 أسباب تعين على الصبر على البلاء، للعلامة ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في طريق الهجرتين والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة.
نعم.
أحدها شهود جزائها وثوابها.
الصبر أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. هذا مجمل أقسام الصبر وأنواعه. تصبر على الطاعة، تصبر على المأمورات وفعل المأمورات، والثاني تصبر عن المنهيات وفعل المعاصي، والثالث تصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة اللي هو البلاء والبلايا والمصائب. فأنت مأمور بالصبر بكل هذه الأنواع، فإذا ما صبرت الصبر الجميل وجمعت قلبك على ربك عز وجل، فامتثلت أمره واجتنبت نهيه، وصبرت على ما قدره عليك من المصائب، فلا شك أنك تكون من الفائزين، بل وعدك الله بهذا الوعد العظيم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. وتستطيع من هذا التقسيم أن تعلم أن الدين كله صبر، لأن الدين طاعة تفعلها، معصية تجتنبها، بلية تصبر عليها. نعم. والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة. أحدها، ما الذي يعينك على الصبر على البلاء؟ والصبر على البلاء فيه مشقة، لأن الإنسان مجبول على محبة ما يلائمه، ويشق عليه ما يؤلمه. فالإنسان ينزل به إما ملائم وإما مؤلم. أما الملائم فالنفس تميل إلى ذلك، ملائم فالنفس تحب هذا، الإنسان يحب الخيرات، يحب النعم، يحب أن يكون في رغد، في صحة، في عافية، هذا اسمه يلائم، هذا الملائم والموائم. إنما المؤلم صعب، ولهذا يكون الصبر على هذا النوع وحبس النفس على هذا لا تكون إلا بجهاد. ومن هنا يعظم من صبر على هذا البلاء. والناس حيال البلية والمصيبة والمحنة أقسام، كما ذكر علامة العثيمين رحمة الله عليه. القسم الأول من يجزع فيلطم خدا، أو يشق جيبا، أو يدعو بدعوة الجاهلية، هذا اسمه جزع وهو محرم. طيب، القسم الثاني من يصبر فيحبس نفسه، صبر فقط، يحبس نفسه، يحبس قلبه عن سوء ظن، يحبس جوارحه عن لطم خد أو شق جيب أو دعوة جاهلية، يحبس لسانه، هذا اسمه حبس. الصبر حبس النفس، وهذا واجب. يبقى الجزع محرم، الصبر واجب. القسم الثالث من رضي فهذا الرضا لا يكون معه ألم، لكن صبر يحبس، لكن مع وجود ألم، معاناة. إنما الرضا تزول هذه المعاناة. وهذه اختلف أهل العلم فيها، أهي واجبة أو مستحب؟ فمن قائل هي واجبة، ومن قائل هي مستحب. والصحيح أن فيها التفصيل. فمن جهة تقدير الله عز وجل فالرضا بتقديره واجب، تقديره واجب. ومن جهة مقدوره فالرضا بذلك مستحب. يبقى من جهة التقدير اللي هو فعل الله هذا واجب، يجب أن يرضى بفعل الله سبحانه وتعالى. وأما من جهة المقدور في هذا المؤلم فالرضا مستحب ولا يجب. طيب الرابع الشكر، أنه يرقى فوق الرضا فيشكر، وهذا مستحب. يبقى مرتبة هي محرمة وهذا الجزع، مرتبة هي واجبة باتفاق وهذا الصبر، مرتبة هي مستحبة باتفاق الشكر، مرتبة فيها التفصيل، فمن وجه هي واجبة ومن وجه هي مستحبة، وهي مرتبة الرضا. هناك مرتبة أعلى من هذا من المحرم قد تصل إلى الكفر، وهو ماذا؟ وهو سب الله وانتقاصه والاعتراض على تقديره، فهذا كفر والعياذ بالله كفر. فمن الناس من إذا نزل بمصيبة قال لي يا رب أنت والعياذ بالله ظالم وكذا، هذا يكفر والعياذ بالله. فإذا هناك ما هو كفر، وهناك ما هو محرم، وهناك ما هو واجب، وهناك ما هو مختلف فيه بين الوجوب والاستحباب، وهناك ما فيه مستحب. هذه أقسام الناس حيال ماذا؟ حيال المصائب، وهو قسم من أقسام ثلاثة: الصبر عن الطاعة، على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على أقدار المؤلمة. طيب سؤال مهم، نعم سؤال مهم اللي أنا هطرحه بقى، أيهما أفضل، الصبر على الطاعة أو الصبر عن المعصية أو على أقدار الله؟ من قائل الصبر على الطاعة أفضل، ومن قائل بل الصبر عن المعصية أفضل. أنا أقدر أروح أصلي جماعة أسهل علي من أن تدعوني امرأة ذات منصب وجمال فقال فأقول إن أخاف الله، أو يأتيني واحد بمليون جنيه ويوقع بس توقيعة كذا وخلاص وخذ المليون جنيه رشوة، فأكون أنا أصبر على مليون جنيه ولا أروح أصلي الظهر جماعة؟ فيبقى الصبر على المعصية أعظم. والراجح التفصيل، التفصيل، وهو أن أفضلهما باعتبار الطاعة أو المعصية. فهناك الطاعة السهلة اليسيرة التي يكون الصبر عليها دون الصبر على المعصية الكبير، صبر عن الزنا، امرأة ذات منصب وجمال قالت إن أخاف عرضت نفسها، أو الصبر على سنة الفجر أو صلاة الضحى، أيهما أعظم؟ الصبر عن المعصية. فالصبر عن المعصية الكبرى أعظم من الصبر على الطاعة الصغرى، والصبر على الطاعة الكبرى أعظم من الصبر عن المعصية الصغرى. تصبر على الصيام، على القيام، ولا تصبر عن النظرة، فالصبر على هذا أشق، لهذا هو أعلى. إذن نقول فيه تفصيل، فالطاعة صغرى وكبرى والمعصية صغرى وكبرى، فالصبر على الطاعة الكبرى أعظم من الصبر على المعصية الصغرى، والصبر على المعصية الكبرى أعظم من الصبر بس سورة. وهذا التفصيل باعتبار الآحاد، أحد الطاعة أو المعصية. أما باعتبار الجنس فالصبر على جنس الطاعات أعظم من الصبر عن جنس المعاصي، أعظم من الصبر عن جنس المعاصي. ومثله أيضا الصبر على الأقدار المؤلمة، فأنا أخدش في ظفري هذا مؤلم، أو تقطع يدي هذا مؤلم، يموت ولدي هذا مؤلم، تموت بهيمتي هذا مؤلم، يضيع جنيه هذا مؤلم. كذلك أيضا فإذا كان المصاب عظيما، احترق بيتك بمن فيه، احترق زرعك، احترق كذا، ولا تصبر على صلاة الضحى. فإذا هناك باعتبار ماذا يا أخوان؟ باعتبار الأحد، حسب عظم وقلة أو خفة الطاعة المعصية المصيبة. وهذا التفصيل يرفع الإشكال، لأن لو قلت من العلماء من قال بين الصبر طاعة من الصبر على المعصية، هيبقى عندك الإشكال، يعني ما هو صلاة الضحى طاعة والصبر عن مليون جنيه رشوة، ما هذا معصية، لكن هذه أعظم ولا هذه؟ فيبقى عندك إشكال. لكن لو أنك فصلت بين الأحاد والجنس وقارنت باعتبار الأحاد عظما وخفة بان لك الأمر في المسألة. يبقى هاتان مسألتان، المسألة الأولى أقسام الصبر، المسألة الثانية أصناف الناس عند المصيبة، المسألة الثالثة المقارنة بين أنواع الصبر الثلاث. إذا عرفنا هذا فما الذي يعينك على الصبر على البلاء حتى تتلقى هذا البلاء بإيمان صادق وبنفس مؤمنة؟ قال الله عنها ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله أنها من عند الله عز وجل يهدي قلبه. هذا جزاء عظيم، يهدي قلبه، فالله يهدي قلبك بالصبر على هذا. طب ما الذي يعينك على الصبر؟ ومعلوم أن الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر المعتبر شرعا الذي يرجوه الشرع منك أن يكون عند الصدمة الأولى، أول ما ينزل بك المصاب، ليس بعد أن تلطم خدا تشق جيبا وكذا وكذا بعد أيام وشهور تقول أصبر. نعم،
أحدها شهود جزائها وثوابها.
أول شيء مما يعين على الصبر ماذا؟ شهود الجزاء والثواب. لو صررت أعطيت أجرك بغير حساب، يبقى أول ما تقع بك المصيبة مباشرة انتقل ببصيرتك إلى ماذا؟ إلى أجر الصبر وثوابه، وأنه إنما الصبر هذا عند الصدمة ماذا؟ الأولى، عند الصدمة الأولى. فاستحضر الثواب والأجر، واستحضار الثواب والأجر يهون من المصاب. أنت الآن ضاع منك 100 جنيه، وهناك مثلا العائلة مثلا عندها قانون وقاعد، اللي بيضيع منه 100 جنيه بنعطيه 1000 جنيه، 100 بتاعته و900 للخضة والإزعاج اللي ينزعجه. أنت أول ما يضيع منك 100 جنيه تستحضر ماذا؟ 1000 جنيه. يبقى هان عليك، صح ولا لا؟ خلاص هان عليك المسألة. وبالتالي إذن الأمر الأول أن تستحضر الثواب والأجر، وإذا استحضرت الثواب والأجر هانت عليك المصيبة. نعم.
الثاني شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها.
نعم، يبقى الأمر الأول حصول الثواب ورفع الدرجة، الأمر الثاني أن المصيبة تكفر السيئة وتمحو السيئة. سؤال مهم تكتبه بجوار هذه، وهو هل المصيبة بمجردها بوقوعها تكفر؟ ما يقابلها وما يكون بقدرها من السيئات أو لا بد في التكفير من الاحتساب. هذه مسألة مهمة. الجواب: أبا فيها شمس ولا الشيخ هشام؟ ها؟ طب كفاية دي كده؟ طب اقفل دي كده وافتح دي كده. ايوه افتح دي كده. اصبر خالي اشوف. اقفل دي كده. بس خلي بالك من فوق. ماشي بس يكفي. يبقى اذا سؤال: هل المصيبه بمجردها يوما تنزل المصيبه بك، إذا نزلت المصيبة هل بنفسها تكفر ما يقابلها من السيئات، أو أنها لابد فيها من الاحتساب والصبر حتى تكفر السيئات؟ الجواب: شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية له كلام نفيس في هذا، وهو أن المصيبة يحصل بها أمران: يحصل بها تكفير السيئات بقدرها، وهذا بمجرد وقوعها، فالمصائب بمجرد وقوعها تكفر، وأما حصول الأجر والثواب والجزاء إنما يكون بالاحتساب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التكفير: مصيبة الرجل في أهله وماله وكذا وكذا تكفر، أي بمجردها. فمجرد المصيبة إذا وقعت هذه المصيبة تكفر بقدرها من الذنوب والمعاصي، ولكن الأجر والثواب ورفعة الدرجات هذه إنما تكون بالاحتساب. نعم. يبقى تشهد مشهدين: المشهد الأول ما يتعلق بالجزاء ورفعة الدرجات، المشهد الثاني فيما يتعلق بتكفير السيئات. نعم.
الثالث: شهود القدر السابق الجاري.
وطبعا معاينة الحسنة والسيئة أعظم من معاينة الدرهم والدينار. يعني أنت أصبت في درهمك في دينارك مثلا، ها؟ درهمك ودينارك ما ينفعك في الآخرة، إنما الذي ينفعك في الآخرة حسنة تنفعك وسيئة تمحى. حسنة ترفع وسيئة تمحى، حسنة ترفع وسيئة تمحى، هذا أعظم لك من الدرهم والدينار. فإذا استحضرت ذلك هنت عليك ماذا؟ هنت عليك المصيبة. نعم.
الثالث: شهود القدر السابق الجاري بها، وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن يخلق، فلا بد منها، فجزعه لا يزيده إلا بلاء.
الله أكبر. المشهد الثالث: أنه لما يقع بك المصيبة اعلم أن هذا بتقدير الله، وأن الله عز وجل له حكمة بالغة، هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، وجزعك لا يردها وقد وقعت. واحد متى ولده؟ هب أن ضرب رأسه في جدار، رجع الولد. هب أنه لطم خده، طيب رجع الولد. هب أنه قتل نفسه وانتحر، طيب رجع الولد. خلاص وقع، وقع، هذا وقع. يبقى لا تفوت الأجر الذي ينالك، فاشهد مشهد القدر، وأن هذا نمو بقدر، والقدر مبناه على الحكمة. ولهذا قد تكون من أصلح الناس وأنت أعظم الناس ابتلاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأمثل الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وقال: يبتلى الرجل على قدر ماذا؟ دينه. دينه كان في دينه صلابة وكذا ضعف له في البلاء. نعم.
الرابع: شهود حق الله عليه في تلك البلوى، وواجبه فيه فيها الصبر بلا خلاف بين الأمة، أو الصبر والرضا على أحد القولين.
أو الصبر والرضا، الصبر هذا واجب بلا خلاف، أو فيعود على أحد القولين. على أحد القولين تعود على ماذا؟ الرضا ولا الصبر؟ الرضا كما ذكرنا لك. نعم.
فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوى، فلا بد له منها وإلا تضاعفت عليه.
تمام. يبقى الأول شهود القدر، وأن هذا مكتوب في الكتاب قبل أن يخلق الله بالخلق بخمسين ألف سنة، وسبق به علم الله، هذا قبل الكتاب. الأمر الثاني شهود حق الله عليك في تلك البلوى، ما الواجب عليه؟ هذا بتقدير الله. إذن الواجب عليك ماذا؟ الرضا. الواجب عليك الصبر. الواجب عليك الصبر طالما أن هذا بتقدير الله والله له حكمة، يبقى اصبر. لا هو من فعل فلان بك، وإنما هذا من تقدير الله عز وجل فرض، فاصبر. نعم.
الخامس، ولهذا
الله سبحانه وتعالى قال: ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من أموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. نعم.
الخامس، شهود ترتبها عليه بذنبه، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة، فيشغله شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة.
الله أكبر. شوف يا أخواني، ترتب الأشياء التي يجب عليك أن تفعلها حال المصيبة. الخامس، شهود ترتبها عليه بذنبه، أي أنه يعلم أن هذا الذي نزل به قد يكون بذنب. طيب، وإذا كان أمر كذلك فاستغفر الله عز وجل. فإذا نزلت بك المصيبة فاستغفر الله: ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. يبقى أول ما تنزل بك المصيبة فاستغفر الله. ولهذا كان بعض السلف يرى أثر ذنبه في عثور دابته. يبقى اشهد مشهد التقصير، وأن هذا البلاء إنما نزل بسبب ماذا؟ بسبب ذنبك. قد تقول: ما عندي ذنب، وأنا الذنوب كثيرة، ومن منا يخلو من ذنوب. ولهذا إذا نزل بك المصيبة فاستغفر الله عز وجل، وأكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار. نعم. وما أصابك مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم.
السادس، أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها، وأن العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه. فإن لم يوف قدر المقام حقه فهو لضعفه، فلينزل إلى مقام الصبر عليها، فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدي الحق.
فإن نزل عنه عن إيه؟ الضمير يعود على إيه؟ الصبر. نزل عن الصبر إلى مقام الظلم، نزل إلى مقام الظلم وتعدي الحق. يعني اشهد مشهد الرضا الذي هو مختلف فيه، واجب ولا مستحب؟ طيب، وأن الله عز وجل قد قدر عليه واختارها الله عز وجل لك، فحينئذ ماذا؟ حينئذ ترضى. طيب، إذا لم تستطع توفية هذا المشهد حق من الرضا فلا تنزل عن الصبر، أي تنزل من المختلف فيه هو واجب أو مستحب إلى ماذا؟ إلى الواجب، لكن لا تنزل عن الواجب إلى الظلم، فحينئذ تحاسب على ذلك وتدخل في مقام المؤاخذة. نعم.
السابع، أن يعلم أن هذه المصيبة هي داء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به، فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه، فيذهب نفعه باطلا.
الله أكبر. أرأيتم الطبيب في الدنيا حينما يكون عندك داء وكذا، تذهب إلى طبيب، الطبيب الحاذق يعطيك الدواء النافع، صح؟ سواء كان مرا أو غير ذلك، سواء كان مؤلما أو غير ذلك، لأن ألم الداء أعظم من ألم الدواء بكثير. ولذا حين الواحد يقول للطبيب: اترك الحقنة دي، ما عندك حبوب؟ يقول: لا 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 لا، علاجك في الحقنة، لأن الحقنة سريعة والحقنة كذا كذا. فلو أن الطبيب مشى مع هوى الإنسان يا أخوي، خلاص ما عالج أحدا، إنما يعطيه النافع ولو كان يؤلمه. ولهذا تقطع يد من؟ تقطع يد المبتلى في يده حفظا لبدنه، ولو أنهما يرضى بقطع يد، لكن قطع يد ويسلم بدن ولا إبقاء يد ويتلف بدن؟ نعم، يبقى هذا يراعى، يراعى. ولهذا إذا قطعت يد السارق طهر بدنه الباقي. إذ الحدود ماذا يا إخوان؟ زواجر وجوابر، زواجر وجوابر. ولهذا الحدود رحمة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نعم، ولهذا جاءت المرأة التي زنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، ورجعها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لا ترجعني كما رجعت مع عيزة فإن حبلة من الزنا يا رسول الله، وكانت حبلة، وأرجعها النبي حتى وضعت الحمل، وأرجعها النبي حتى فطمت ماذا؟ ولدها، وجاءت ليقام عليه الحد. فقال عمر يا رسول الله صل عليها وهي زانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته، أما ترى أنها جادت بنفسها؟ جادت بنفسها. نعم.
الثامن،
فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا. لو الإنسان أخذ الدواء وتقيأه انتفع به؟ ما ينتفع به. فلو كان مهما كان يعني الدواء مرا أو كذا، ها اصبر عليه، فإن في ذلك الشفاء إن شاء الله تعالى. نعم.
يعني لو وزعت على 70 من أهل المدينة
مذنب عاصي، لو أذنب 70 لا كفت هذه التوبة إن شاء الله إياه. نعم، يعني توبة عظيمة. اختلف أهل العلم في ذلك إلى مسألة الحمل من الزنا، هل نزوجها من زنى بها أم لا؟ فذاب من أهل العلم من ذاب إلى صحة الزواج وأنه يصح الزواج، والصحيح أنه لا يصح الزواج إلا بشرطين: الأول براءة الرحم، والثاني التوبة، لأن الله قال عز وجل الزانية لا ينكح إلا زانية مشرك، الزاني لا ينكح زانية مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والخلاف يرجع لتفسير وحرم ذلك على المؤمنين. فمن أهل العلم من قال وحرم ذلك على المؤمنين عن الزنا، وهذا محرم، هذا هو المحرم، وبالتالي يصح النكاح وإن كان آثمين. ومنهم من قال وحرم ذلك على المؤمنين يرجع إلى الزواج فلا يصح هذا، وحرم ذلك على المؤمنين يعني نكاح اللي هو زواج الزانية بالزاني، وهذا الأقرب. لماذا؟ لأن الزاني الذي زنى بهذه المرأة قد لا يكون هذا الولد منه ويكون من غيره، فلهذا ينتظر حتى تضع، وبهذا تظهر براءة الرحم، وينسب الولد لأمه، ما ينسب لمن يدعيه، ينسب لأمه، والتوبة حتى يرفع وصف الزنا، يرفع وصف الزنا، وحرم ذلك على المؤمنين حتى تصبح مؤمنة تقية ويصبح مؤمنا تقيا، هذا الصحيح. نعم.
الثامن، أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لم تحصل بدونه، فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي مثل هذا القائل لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل.
صحيح، يعني يا أخي أنا قد أقص عليك، أنا قد أشتد عليك لتستيقظ لترجع إلى رشدك. مثل الأب يا أخوان، الأب يضحك مع ولده ويحب ولده، ما في أحد يساوم أبا على محبة ولده، أليس كذلك؟ لكن من منا لم ينهره أبوه؟ من منا لم يحرمه أبوه من مصاريف يوم المال؟ من منا ما غضب عليه؟ من منا ما ضربه أبوه؟ لكن فارق بين ضرب مبرح وضرب غير مبرح، أليس كذلك؟ طب هل أحد يشك في محبة الأب لولده؟ لكنه يريد له الأكمل، ضرب ليكون الأفضل، منعه من المصاريف هذه المرة ليرجع إلى صوابه ورشده. فكذلك أيضا الصبر صعب والحبس صعب، وأنت قد تجاهد، لكن اعلم أن عاقبة الصبر حسنى. يكفيك الجوائز الثلاثة التي منحها الله إياك، أولئك واحد عليهم صلوات من ربهم. أول شيء الصلوات، ومعنى الصلوات ماذا؟ صلاة الله عز وجل على عبد ثناء عليه في الملأ الأعلى. طيب، ورحمة، ورحمة الله عز وجل نعمة ومنة عظمى. والثالث الهداية، ولك المهتدون. فإذا عاينت الثلاثة هان عليك ماذا؟ الصبر، هان عليك ذلك. نعم، ولهذا المواقف دي كلها إخواني والمشاهد دي كلها أدركتها من؟ أدركتها أم سليم فورا لما ابتلت في ولدها مباشرة. خلاص الولد مات، ماذا تصنع إخوان؟ لو بكت، لو تسخطت، لو إلى غيره. نعم، ما رجع ولده، فأرادت أن ترقى بتلك المصيبة إلى أعلى المنازل. لهذا كانت قصتها المعروفة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكم في ليلتكما. شوف يا أخوان، تتعشى وتتجمل وتقول لزوجها: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوم عرك عليك ثم أرادوها كنت تغلب ذلك؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ولدك عند الله. تخيلوا امرأة تحبس. يا أخوان، المرأة اليوم زوجتك لو عندها بتربي دجاج ومات الدجاجة، إذا دخلت عليها رأيت ذلك في وجهها، صح ولا لا؟ إيه مالك؟ مالك؟ في حاجة؟ لا، ما فيش حاجة. في حاجة؟ في النهاية طلعت الدجاجة إيه؟ ما الدجاجة؟ دجاجة مالك؟ بل يمكن المرأة قد يصل لما أعلى من ذلك، يعني لو فسدت تفاحة ولا فسدت كذا في ثمرة فاكهة ولا خضروات في الثلاجة حزنت. هذا إنسان طبيعي كده. فالشاهد صبرت. فماذا قال النبي؟ لعل الله أن يبارك لكم في ليلتكم. قال الراوي: فرزقت ولد، رزق 9 من الولد كلهم يقرؤون القرآن، يعني الحسنة بعشرة بتاليه، يعني مقابل الولد هذا 10 كلهم يقرؤون القرآن. وأم سليم امرأة مباركة، أم سليم مباركة رضي الله عنها وارضاها، وهي التي تزوجت قبل هذا يا اخوان، تزوجت أبا طلحة على أي مهر يا اخوان؟ على الإسلام. لما تقدم إليه أبو طلحة وكان مشركا، فقالت: يا أبا طلحة، مثلك ترغبه النساء، ولكنك رجل مشرك وأنا مسلمة، فإن تسلم فذاك مهر. فأسلم، فكانت أول امرأة مهروها الإسلام، أول امرأة في الإسلام مهروها الإسلام أم سلمة. فهذه امرأة مباركة، ولهذا كان النبي يقيل عندها، وكانت تأتي فتسلت العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم وتجعله في قارورة الطيب. قال العلماء: كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية، فهي امرأة مباركة، ولهذا كان النبي يكرمها صلى الله عليه وسلم ويقربها. نعم، في نساء لا تنسى: أم سليم رضي الله عنها، أسماء بنت عميس رضي الله عنها، أسماء المهاجرة إلى الحبشة. نعم.
التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله، وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه
وتبتليه
فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا.
الله أكبر.
فإن ثبت
الله، لو أن الإنسان عين هذا الأمر اختبار وامتحان، هل تصلح لتكون من أولياء وحزبي أم لا؟ هل تصلح أن تكون ممن شاهدت مشهد القدر ومشهد اختيار الله لك بهذا، فترضى وتسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون؟ ولا، انظر يا إخوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. ولهذا دخل أبو سلمة يوما على أم سلمة فعلم هذا الدعاء: إذا نزلت المصيبة بأحدنا فليقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. فلما مات أبو سلمة قالت أم سلمة هذا الدعاء، ثم كانت تقول: من خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر وكذا، تذكر فضل أبي سلمة، من هو خير من أبي سلمة؟ فما هو إلا وقت حتى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها ليكون زوجها. إذن من الذي خلف أبا سلمة في أهله ووالده أخوان؟ خير الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلم أن هذه المصيبة ما جاءت لتهلكك وتقتلك، إنما جاءت لتبتليك وتختبرك، هل تصلح أن تكون من أولياء الله سبحانه وتعالى الذين ينجحون في الاختبار ويقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أم تكون من الذين يتزعزعون؟ فإذا ثبت،
فإن ثبت اصطفاه واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه ملابس الفضل،
الله أكبر،
وجعل أولياءه وحزبه خدما له وعونا له، وإن انقلب على وجهه ونقص على عقبيه طرد وصفع قفاه وأقصي وتضاعفت عليه المصيبة وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتها.
ليه يا أخواني؟ لأن عنده مصيبة خلاص هذا بتقولي فيها، ثم عدم صبر ازداد حملها وثقالها، يبقى تضاعفت المصيبة ولا خفت؟ تضاعفت، لأن مما يخفف المصيبة الصبر والاحتساب. ولهذا بعض الناس موفق، إن ذهبت لتسليه وتصبره سمعت منه أفضل الكلام، كأنه الذي يصبرك. نعم.
ولكن سيعلم بعد المصيبة
بعد ذلك
سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب، كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعما عديدة.
الله أكبر. صابر. نعم.
وما بين هاتين المنزلتين
يكفي يهدي القلب ديت. يكفي هداية القلب بكم ما صار مصيبة لبدناء، وما يؤمن بالله يهدي قلبه، يكفي هذه. نعم.
وما بين هاتين المنزلتين المتباينتين إلا صبر ساعة وتشجيع القلب في تلك الساعة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما بين هاتين المنزلتين المتباينتين جزع وصبر ورضا، ما بينهما إلا ساعة صبر، ساعة صبر، وصبرك يرفعك وجزعك لا يرد شيئا. كن عاقلا، كن مؤمنا، كن مفوضا أمرك إلى الله، اشهد مشهد القدر واشهد مشهد الصبر والرضا. فما بين هاتين المنزلتين المتبانيتين إلى صبر ساعة وتشجيع القلب في تلك الساعة. نعم.
والمصيبة لا بد أن تقلع عن هذا وهذا، ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات، وعن الآخر بالحرمان والخذلان.
الله أكبر. الله،
لأن ذلك تقدير العزيز العليم وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
ولهذا أخواني شوفوا على تفاضل الصحابة رضوان الله عليهم ومكانة الصحابة العالية، ولا ينتقص قدر صحابي أبدا، لكن انظروا إلى تفاوت المراتب. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم مصاب يا أخواني، تلي به المسلمون موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا كان من جل الصحابة؟ ها؟ أنهم جلسوا وأنهم بكوا وأنهم عاشوا في ذهول لوقت ما، وبعضهم يقول ما مات محمد صلى الله عليه وسلم إنما ذهب إلى ربه وسيعود وكذا. ماذا فعل أبو بكر وهو أحب الناس إلى رسول الله؟ وليس أحزن يحب رسول الله أكثر من محبة الصديق له، ومع ذلك ماذا صنع؟ جاء يهدئ الصحابة، دخل على رسول الله أولا ثم قبل وقال ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله، ثم جاء إلى الصحابة فصبرهم، ثم صعد منبره وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم.
العاشر أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء.
الله أكبر، الله أكبر. ما كل حياة حياتك سوف ستكون نعما ولا كل حياتك ستكون بلايا. فهناك العطايا وهناك البلايا، وهناك المحن وهناك المنح، وهناك السراء وهناك الضراء، كل ذلك ليجري عليك أنواع العبودية. ولهذا يقول ابن القيم في موضع آخر: ولله عز وجل عبودية في السراء لا تكون في حال الضراء، وعبودية في الضراء لا تكون في حال السراء، عبودية في الغنى لا تكون في حال الفقر، وعبودية في الفقر لا تكون في حال الغنى. يجري عليك هذا يا أخوان، لن نكون في نعم دائمة، ولن نكون أيضا في بلايا ومحن دائمة، وإنما يجري هذا وذاك، فبين عطية وبين بلية وبين سراء وبين ضراء، بين نعمة فتقوم بحق العبودية وهي الشكر، وبين بلية فتقوم بحق العبودية وهي الصبر. فبين نعمة تشكر وبين بلية يصبر عليها، وهكذا. ولهذا كان النصر في بدر، وكان ماذا؟ وكان الابتلاء في أحد. كل هذه أنواع من العبودية تجري على العبد. نعم.
فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال.
الله أنعم على النبي بإبراهيم ولده، بعبد الله بكذا، لكن ابتلاه بموت هؤلاء جميعا. كل أولادي ماتوا في حياتي ذكورا كانوا أو إناثا، إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. تخيلوا، النبي يدفن أولاد بيده في حياته، مع أن المشركين كانوا يقولون له: إنك لو مت ما بقي أحد يحمل اسمك، فإنه سينقطع ذكرك. فأنزل الله عز وجل قول: إن شنيئك هو الأبتر، وقال سبحانه: ورفعنا لك ذكرك. نعم.
فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال، فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال.
انتبهوا لهذا الكلام الدقيق جدا. احنا قلنا ان كلام السلف أطايب اخواني، كلام السلف أطايب لابد ان نقف عنده، أطايب نقتطفها. كلام السلف حكم أثرية وليست قصصا خيالية. الناس اليوم يمشون وراء القصاصين، تجد بعض الناس قد يدخل على صفحات ملايين ويتبع مقطع ملايين، لكن تجي للعلماء، من يدخل على العلماء؟ من يستمع كلام العلماء؟ ترى مقطع العالم 100 200 من 6 سنوات ولا 7 سنوات، لكن بعض الناس قد ينزل على مقطعه خلال أيام ملايين مليانة. ليه؟ شبابي. ليه؟ قصص. ليه؟ مسك الكاب وبيلعب الكورة ولبس الترنجو وبيعمل في المطبخ مش عارف ايه الى اخره. فالناس تميل الى هذا، وهؤلاء كانوا يعرفون عند السلف بالقصاصين. انما مواعظ السلف وحكم السلف مؤثرة. ولهذا الحارث المحاسبي، وهذا كان من اكثر الوعاظ في عصره تأثيرا في الناس، ومع ذلك حذر منه السلف، لأنه إنما كان يبني مواعظه لا على الآثار، وكان عنده أيضا بعض بدع، فكان من اللفظية الذي يقول لفظ بالقرآن مخلوق وكذا، فحذر منه أحمد وحذر منه أبو زرعة. فالمواعظ لا تقبل إلا بالآثار، والمواعظ علم، والقرآن مواعظ، والسنة مواعظ. فالمواعظ لابد أن ترتبط وأن تقوم على ساق الدليل. قال الله، قال رسول، قال السلف. إنما لا يسمح في باب المواعظ بالكذب، بالافتراء، بالتهاون، بكذا بكذا بكذا، أبدا. وإنما أيضا المواعظ كالعقائد، كل ما ينسب إلى الدين لابد له من الدليل، كل ما ينسب إلى الدين لابد له من الدليل. ولهذا قول المتأخرين من أهل الحديث بأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ليس بصحيح، وإنما فضائل الأعمال دين، والدين ما بناه على الدليل، والدليل لابد أن يكون صحيحا. فلا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بماذا؟ إلا بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون ثابتا صحيحا. نعم. اسمع،
فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال.
نعم.
وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فليس من عبيده الذين اختارهم الله لعبوديته. فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة، وأما إيمان العافية فلا يكاد يصطحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية. فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه، فإما أن يخرج تبرا أحمر، وإما أن يخرج زغلا محضا.
يعني التبر والذهب يعني خالص الأحمر، وإما أن يخرج زغلا هو المغشوش وكذا وغير الجيد. نعم.
وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية.
فعندنا الذهب الخالص، وعندنا ماذا؟ الزغل الخالص، وعندنا من فيه مادتان ذهبية ونحاسية، هو الذهب عيار 18 مثلا ولا عيار في نحاس، وفي الذهب العيار الخالص وفي النحاس الخالص. نعم.
وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه ويبقى ذهبا خالصا. فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية لشغل قلبه بشكره ولسانه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكيف لا يشكر من قيد الله له ما يستخرج خبثه ونحاسه وصيره تبرا خالصا يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره النظر إليه في داره.
هذا كلام عظيم يا أخوان، كلام عظيم. العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال، عندنا عبد السراء والعافية، وعندنا عبد الابتلاء. عبد السراء والعافية هذا يعبد الله على حرف، إن أصابه خير ونحم اطمأن به وعبد وكذا، وإن أصابته ضراء وبلايا وأمور مؤلمة نكص على عقبيه. إيمان العافية لا يكاد يصحب العبد ويبلغ منازل المؤمنين. إيمان العافية اللي هو مع النعم الدائمة، فبعض الناس مع النعم يصلي يصوم يذكر كذا كذا، لكن إذا ابتلي نكص على عقبيه. وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية. فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه. الكير اللي هو النار اللي بينظف بها ماذا؟ المعدن. تدخل المعدن النار يخرج لك ماذا؟ إما تبرا أحمر خالص، وإما زغلا محضا لا ذهب فيه، وإما فيه المادتان. فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية، لأنه حصل بهذا الابتلاء ماذا يا أخوان؟ تصفيته حتى يصلح لجوار ربه والأنس بالنظر إلى وجهه في جنات النعيم. لو علم ذلك لشغل قلبه بشكره ولسانه. فهذه الأسباب
ونحوها تثمر الصبر على البلاء، فإن قويت أثمرت الرضا والشكر. فنسأل الله أن يسترنا بعافيته ولا يفضحنا بابتلائه بمنه وكرمه.
حتى الدعاء دعاء بعلم، نسأل الله أن يسترنا بعافيته ولا يفضحنا بابتلائه، لأن العبد قد يحسن الكلام في النعم حال النعم وينصح، لكن حال الابتلاء قد لا يصبر. والعبد لابد أن يجرع. اعلم هذا يا عبد الله، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. من الناس من يفتنه البلاء، ومن الناس من يزيده البلاء صلابة. وهذا العبد الموفق. واعلموا يا إخواني أن صلابة العبد حال الابتلاء متوقفة على صلابته قبل الابتلاء، ولا صلابة يحقق بها العبد العبودية في جميع الأحوال إلا صلابة بنيت على العلم. فإذا عرف العبد المقامات والمشاهد والأحوال جاء الابتلاء خفيفا وأحسن التعامل مع النعمة فكان من الشاكرين، أو مع البلية فكان من الصابرين. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب في مقدمة القواعد الأربع، ها، دعا الله عز وجل يجعله ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. يبقى عنوان السعادة في ثلاث: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه الثلاث هي عنوان السعادة، وكل مقام من مقامات العبودية مبناه على العلم. ولهذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا يمكن أن تحقق رفعة درجة إلا بالعلم، والعلم هو البصيرة. والله يقول: كل ذي سبيل أدعو الله على بصيرة. ولهذا مثل هذه الكلمات يا أخوان، الآن بعد معرفة هذه العشرة أسباب في التعامل مع البلاء، هل الآن لو نزل بالإنسان بلاء وهو ينتفع بهذا الكلام يكون حاله كما لو كان جاهلا بهذه المقامات؟ بالطبع لا، بالطبع لا. لهذا هذه مقامات عظيمة، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم انتفاع بعلوم السلف. إخواني بارك الله فيكم، السلف لا يحوجون محبهم إلى غيره. المواعظ عند السلف، العقيدة والمنهج الصحيح عند السلف، العبادة الصحيحة عند السلف، الأخلاق المرضية عند السلف، المعاملات القائمة على تعظيم الحلال والحرام عند السلف. أعظم المقامات مقامات السلف. نعم حبيبي، ده وصف، مش تسمي، ده وصف لازم تكون عليه، اعتزاء إلى السلف. اعرف ما السلفية، السلفية، السلف، السلف، اعرف، اصبر بس، اصبر، اصبر. هو الجواب بيبنى على ايه يا احمد، يا محمد احمد؟ بيبنى على التفصيل. سلف يعني، سلف يعني من سبقك، ومن سبقنا هؤلاء النبي والصحابة والقرون الثلاثة المفضلة، ده بالنسبة للحقبة التاريخية المعروفة. فيكون كل خير في اتباعهم، والنبي قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يبقى لابد أن ننتسب إليه. طيب ده سلف المدة الزمنية المعروفة اللي هي في القرون الثلاثة المفضلة، وسلف منهج وأصول، وهذه كل من كان على هذا المنهج إلى يوم القيامة. فيقال: رجل سلفي يعني سائر على منهج السلف. فلا إشكال في النسبة إلى السلف، إلى السنة، إلى الجماعة، إلى الأثر، كل هذه نسب صحيحة. لكن تأتي جماعة معينة تسمي أنفسها السلفيين، مؤسسها فلان وعلان، وموجودة في البلد الفلاني، هذه كما قال العلامة العثيمين هذه حزبية، وأنت تسمت باسم ماذا؟ السلفي. يبقى أنت تنتسب إلى ماذا؟ إلى منهج السلف. إلى ماذا؟ إلى السنة. إلى ماذا؟ إلى الجماعة. إلى ماذا؟ إلى الأثر. ولهذا أنت ما عندك اسم معين، سلف، سنة، أثر، جماعة، طائفة منصورة، فرقة ناجية، حزب الله، كل هذه ما في مشكلة. يبقى أنت ماذا؟ لازم تقول سلفي، لازم أقول سني، مو بان انا مثلا لكن انا ما عندي جماعه تسمى بجماعه السلفيين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايوه يا عاصم. ليس اسما، هذا إخبار وليس اسم. نعم، باب الأخبار أوسع. نعم،
هل يقع حق المرأة
الظهر؟
المرأة قالت خرج زوجها ليس عنده زي بلاد، يقع يسمى ظهار؟
المرأة لا يقع منها ظهار ولا تحريم لزوجها بالظهار، إنما ظهار هذا من الرجل، فيقول أنت عليك ظهر أم. أما هي لو قالت أنت عليك أخي، أنت عليك أبي، فهذه يمين يكفرها، هذه يمين يكفرها، يبقى يكفر يمين، يمين تطعم 10 مساكين لأنها يمين. انتبه يا حبيبنا بارك الله فيك، المرأة إن قالت أنت عليك ظهر أبي أو أنت عليك أبي أو أنت كأخي، هذه لا يقع منها ظهار، إنما هذه يمين، هذه حرمت ما أحل الله، فليس زوجها، ليس زوجها، بس يا حبيبي توكل على الله، ليس الزوج أبا ولا أخا، لهذا هذه حرمت ما أباح الله، زوجها حلالها كيف تجعله أبا؟ والله قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله، فمن حرم مباحا كانت كفارته كفارة يمين. طيب، الزوج يجعل أم زوجة أيضا كالمحرمة عليه كالأم، يجعل زوجة كالأم، يقول أنت عليك ظهر أم، لكن هذا يسمى بماذا؟ هذا يسمى بالظهار. طب وما كفارة الظهار؟ الكفارة الخاصة في القرآن معروف. يبقى من جهة الزوجة فإنها تكفر كفارة يمين لأنها حرمت ما أباح الله لها. نعم نعم نعم، أسباب الانتحار، أسباب التعاسة، أسباب ضيق النفس، أسباب الأمراض النفسية، كل هذه أسباب. بس يا أخواني اللي معه بارك الله فيكم الأولاد، فكل هذه الأسباب، تخلف هذه الأسباب والتعامل بهذه الأسباب العشرة ينتج ماذا؟ ضنكا بقدر تخلف، كما قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنك. فلا شك أن يؤدي الانتحار هو هذا، إذا لم يقم في قلب مقام ومشهد القدر ماذا يصنع؟ أمام مصاب كبير جدا ماذا يصنع؟ لا يتحمله قلبه، وحينئذ يقتل نفسه. لأن الانتحار عبارة عن ماذا يا إخوان؟ عن أزمة، عن مصاب، عن عقدة نفسية لم تستوعب، فأدت إلى ماذا؟ إلى الانتحار. ولهذا تجد المؤمن طيب القلب، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لكن المنتحر على خلاف هذا. نعم أيوه أي اجلس يا حبيبي. نعم
انا مشيت معاهم بقيت اعرف هم كل سنه بيروح انا بدهم ده حرام شرك
مش الله المستعان بيروح طبعا يطوفوا يتمسحوا ومددوا. نعم هذا شرك والعياذ بالله، انصحهم. هذا الحمد لله الذي تاب عليك ولدي، الحمد لله، هذا أعظم ذنب، لأن يموت الإنسان زانيا سارقا خائنا كذا كذا، هذا محل مغفرة الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما الشرك فالله لا يغفر إن شاء الله، مش مغفرة إن شاء الله فقط، ولكن إن شاء الله تبدل السيئات إلى حسنات. قال عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون الناس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. دل عليك بقى وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات. تبديل يقول العلماء منهم من يقول التبديل أن السيئة تصبح حسنة، لأن الذنب سيئة فإذا تاب الإنسان من الذنب صار ماذا؟ صار حسن. هذه واحدة. أو تبديل طريق تحصيل السيئة بطريق تحصيل حسنة، أنت كنت تذهب إلى المقابر وكذا هذه تحصيل سيئات، ها الآن الحمد لله تذهب إلى العلم وإلى التوحيد فهذه صرت تأخذ الحسنات مقابل ماذا؟ السيئات.